بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعود إلى ما كنا فيه في شرح رسالة ابن أبي زيد، وأظننا قد بلغنا باب صلاة الخوف، وهو المعنون له باب في صلاة الخوف. من يقرأ؟ من يقرأ؟ تفضل.
باب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. باب في صلاة الخوف. وصلاة الخوف في السفر إذا خاف العدو، إذا خاف العدو أن يتقدم الإمام بالطائفة ويدعو طائفة
مواجهة العدو
فيصلي الإمام بالطائفة ركعة ثم يثبت قائما ويصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون فيقفون مكان أصحابهم ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام
فيصلي بهم الركعة
الثانية ثم يتشهد ويسلم ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون. هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها إلا المغرب، فإنه يصلي بالطائفة الأول
ركعتين. نعم. وبالثانية
ركعة، وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين، ولكل صلاة أذان وإقامة، وإذا اشتد الخوف على ذلك
عن ذلك
صلوا وحدانا
بقدر طاقتهم
مشاة أو ركبانا ماشين أو ساعين مستقبل القبلة وغير مستقبليها.
طيب، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الآن يريد أن يتكلم عن باب من أبواب الصلاة، ألا وهو قوله باب في صلاة الخوف. وهذه الصلاة تكون في قتال المحاربين والكفار والبغاة الخارجين على المجتمع المسلم. طبعا هذه الصلاة هي في الحضر وفي السفر، وقد تصلى فرادى وقد تصلى في جماعة. وهذه الصلاة هل هي رخصة أم هي سنة؟ هي واجبة وجوب السنن، وذهب ابن المواز إلى أنها رخصة، واقتصر عليه صاحب المختصر واضح. وقد تتناول أو قد، وهذا لا تعارض، وربما يكون هناك وجه للتوفيق، إنه ما وجه التوفيق بين أن تكون سنة مؤكدة وأن تكون رخصة؟ عندما نقول إن أكل الميتة للمضطر رخصة، ولكن إذا ترتب عليه الهلاك فإنها تصبح واجبة وليس سنة. الفطر في رمضان للمريض رخصة، لكن إذا ترتب على هذا الصوم هلاك فعندئذ يصبح واجبا. واضح؟ فلا تعارض بين كونه رخصة وبين كونه سنة من السنن الواجبة وجوب السنن كما يعبر به ابن أبي زيد القيرواني. صلاة الخوف هي الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو أو في حراستهم، أي في حراسات المسلمين. يعني إذن الحارس للمسلمين، الحارس للمسلمين من العدو أيضا له أن يصلي صلاة الخوف، له أن يصلي صلاة الخوف. وكذلك هناك تعريف آخر للقرافي، البدر القرافي، قال هي فرض من الخمسة ولو جمعة، ولو جمعة، مقسوما فيه المأمومون قسمين. إذن هو عبر عن نوع من صلاة الخوف، وليست هذه كل صلوات الخوف. ومع الإمكان، هذا إذن يقسمهم مع الإمكان، ومع عدمهم، أي عدم إمكان أن يكفي نساء ناس العدو وناس يصلون، وقال هذا ومع عدمه لا قسم، لا يوجد تقسيم في قتال مأذون فيه. إذن شرط الترخيص في صلاة الخوف أن يكون القتال مأذونا فيه، فإن كان القتال محرما كقتال البغاة للمجتمع المسلم الذين يخرجون عليه، فهؤلاء لا رخصة قصر بالنسبة لهم لأنهم عاصون بقتالهم، واضح؟ بينما يحق للجيش المسلم أو للجهة المسلمة المقاتلة التي تقاتل قتالا مشروعا أن تقصر، اللي هي قصر صلاة الخوف، أن تصلي صلاة الخوف. أما إذا كان هذا فيه بغي على المسلمين وحرب على المسلمين، فهؤلاء لا يستفيدون من الرخصة، لا يستفيدون من الرخصة. يعني القسم، يعني متى يقسم الإمام أو القائد الجيش قسمين؟ إن أمكن أن تأتي طائفة للصلاة وطائفة أخرى كافية في قتال العدو، عندها يقسم. يعني متى يقسم؟ إذا توافرت طائفة كافية لقتال العدو، طيب، وطائفة أخرى تصلي، طيب، إذا كان ما في إمكان إنه طائفة تكفي، قسمين، ولا بد من أن يكون الكل مجتمعين في القتال، ماذا يفعلون؟ يصلون صلاة المسايفة.
لا أسقطت الكلمة اللي قبل قرأتها، لا صحت.
ومع عدمه لا قسمة.
ومع عدمه لا
قسمة. واضح؟ وطبعا لما إحنا بنعبر بصلاة الخوف أنها رخصة، طبيعة الحال إن الرخصة هي المشروع لعذر مع قيام المحرم، مع قيام المحرم، ويعني مثل الفطر حرام في رمضان لقيام المحرم، وهو فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ودليله طبعا العذر هنا الخوف، العذر هنا الخوف، والمحرم محرم، المحرم يعني عندنا دليل محرم اللي هو فمن شهد منكم الشهر فليصمه، المحرم هو الفطر. طيب أين المحرم في صلاة الخوف؟ التغيير على الصلاة، تغيير هيئة الصلاة، أنت ستغير على هيئة الصلاة، هذا محرم، واضح؟ إذن صلوا كما رأيتموني أصلي، الصلاة لها وقت ولها كيفية أداء. طيب رخص في هذه الحالة، وهي حالة مفاجأة العدو للمسلمين، حالة وجود جيش مسلم في مواجهة جيش كافر، أن هذا الجيش المسلم له أن يصلي هذه الصلوات بهذه الكيفيات بهذه الشروط. إذن هو خرج عن الهيئة المعهودة، خرج عن الطريقة المعروفة في ساحة الاختيار، في ساحة الاختيار الأمن هناك طريقة معينة لصلاة الجماعة. طيب في الحرب تغيرت هذه الطريقة، واضح؟ إذن تغيرت لظرف، وهو ظرف الحرب، وهو ظرف الحرب، واضح؟ فلذلك أيضا وردت طبعا مشروعية صلاة الخوف في الكتاب في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. إذن بدأت الآية تشرح وتفسر كيفية صلاة الخوف. واضح؟ يعني قضية ما يتعامل به اليوم في موضوع الصلاة إنه الدين ليس صلاة كما يقال أحيانا. لا، الجهاد لا ليس الصلاة. نحن يعني نعيش في وسطنا الاجتماعي الإسلامي حالة من التناقض، يعني نجعل الصلاة مقابلة للجهاد، ذاك يريد أن يصلي وأن يحافظ على صلواته وما إلى ذلك، فيصعد له مثلا خطاب جماهيري حركة يقول الدين ما هو صلاة، يعني فبعدها يقول لا الدين هو الصلاة. هذا صحيح، الدين هو الصلاة، ولكن أيضا الجهاد من الصلاة والصلاة من الجهاد. ولذلك هذا التناقض اللي موجود في مجتمعنا، الدين ما هو صلاة، الدين لازم يكون أشياء برضو الجهاد وما إلى ذلك. واحد يعني يريد أن يقاتل العدو ويريد أن يستبسل ويستشهد ولكن لا يصلي. أحيانا بعض الناس لو أردت أنك تقول من يريد أن يستشهد في سبيل الله يأتيك 100,000، لكن ممكن نصهم ما بيصلوا، هذا واقع. ويقول لك طيب وين لمت ما بتصلي، بتقول لك هو الدين بس صلاة، الدين ما هو صلاة وبس، الدين جهاد وذروة سنامه الجهاد. فتجد هذا يأخذ جزءا من الدين وهذا يأخذ جزءا من الدين ويضربان الدين بعضه ببعض، بينما الله عز وجل جمع لنا آية الصلاة والجهاد في وقت واحد. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، لازم يقوموا الصلاة وأنتم في أتون المعركة،
المحافظة على جماعة،
والمحافظة على الجماعة
ليس الصلاة،
والمحافظة على الجماعة. واضح؟ طيب، عملية وضع الصلاة مقابلا للجهاد هذا يمكن أن يتصور في خطابات المسلمين المتناقضة اليوم، أنه لا تضع هذا مقابل ذاك، هذا وذاك كل له دوره في هذا الدين. طيب، أيضا وقد ثبت في السنة عن يزيد ابن رومان أن طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، وجاه العدو أي في مواجهة العدو، وإحنا أحيانا ما نقول تجاه، أحيانا ما نقول إيه تجاه، فالواو هنا منقلبة عن التاء منقلبة عن واو، مثل تراث، التراث الكلمة التاء منقلبة عن واو، أصلها وراث، أصلها إيه وراث ثم قلبت تراثا. واضح؟ قال وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. ثبت قائما وأتموا، ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. واضح؟ متأكد منها. وكذلك الإجماع الفعلي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد صلاها علي وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. طيب، قال وصلاة الخوف في السفر، وصلاة الخوف في السفر، إذن سيتكلم عن صلاة الخوف مرة في السفر ومرة في الحضر. إذا خاف العدو، إذا صار هناك خوف من العدو، سواء كان المحاربون كفار أو مثل من يتصدى من المسلمين لمواجهة العدو من أي فئة من المسلمين، فإن لهم أن يصلوا صلاة الخوف. قال إذا خافوا العدو، وخافوا هنا من اللي خاف؟ المسلمون. خافوا العدو أن يتقدم الإمام بطائفة، إذا الإمام سيقسم الجيش إلى قسمين. واضح؟ فيصلي بطائفة وطائفة أخرى تقاتل العدو. نعم. والأم
صلاة الخوف ركعتين
صح؟ هناك في الحضر بيصلوها أربعا، ركعتين كل جماعة، صلوا ركعتين مع الإمام وركعتين وحدهم. تمام. وصلاة السفر بيصلوا ركعة مع الإمام وبيصلي ركعة وحده. يعني بيصلي ركعة وحده وركعة مع الإمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح؟
أحيانا يفهم أن صلاة الخوف صلاة مستقلة، ما هي صفة صلاة الخوف في أثناء الخوف؟
عندما نوضح الأمر إن شاء الله يعني ستنجلي الأمور. الآن هي إذا كانوا في السفر هي عبارة عن ركعتين صلاة مقصورة، تمام، والمغرب ليست مقصورة بطبيعة الحال، سيصلون ثلاثا، واضح. وفي السفر قلنا سيصلون ركعتين، ركعة مع الإمام وركعة وحدهم، ما لكن مع في الحضر سيصلون ركعتين، طبعا كلام في الرباعية، ركعتين وهكذا ركعتين. طيب، قال ويدع طائفة مواجهة العدو، إذن في مواجهة العدو، فيصلي الإمام بطائفة ركعة، واضح. طبعا لا تتصرف إلا ما له ضرورة في الحرب. قال فيصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما، يبقى قائما منتظرا الطائفة الثانية. إذن جاءت الفئة الأولى صلت مع الإمام ركعة، الإمام وقف، الآن وقف الإمام، فهؤلاء يكملون وحدهم ركعة، ثم بعد أن يسلموا ينصرفون باتجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى وتجد الإمام قائما، واضح. الآن المشهور قائما، المشهور قائما هنا الآن سيأتون ويبدون مع الإمام قائما. طيب الإمام في هذه الفترة ريثما يكملون ركعة ويذهبون، ثم يأتي من كان في مقاتلة العدو ليلحقوا بالإمام، هناك وقت للإمام وهو واقف في صلاة، إذن يقرأ الإمام، يذكر، يسبح، واضح، أو ساكتا ما في مانع، واضح، يقرأ بسور النصر، سورة النصر، بسورة الفتح، يقرأ بالأنفال، واضح، وهي الآيات التي يعني فيها مناسبة الموضوع الذي هم فيه، مناسبة الموضوع الذي هم فيه. قال ثم يثبت قائما ويصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون، إذن صلوا ركعة فرادى وركعة مع الإمام، على أساس أنه هو في السفر. قال فيقفون مكان، ثم يعني يذهبون ثم يقفون مكان أصحابهم في مواجهة العدو، ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام. وجدوا الإمام جالسا أم ساجدا أم قائما؟ وجدوه قائما. قال فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم. طب بعد أن يسلم الذين جاءوا وأدركوا معه ركعة واحدة، واضح، فيقوم من وراءهم، من وراء الإمام، لقضاء باقي صلاتهم ولا ينتظرهم على المشهور. يعني هل يبقى جالسا ينتظر إنهاءهم ثم يسلم بهم؟ لا، بمجرد تشهد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يسلم، ثم يقومون لأداء ما فاتهم، واضح؟ طيب
الطائفة الأولى، الطائفة الأولى تتفاوت يعني انتهاء صلاتهم، ينتظر يعني كم من آخر واحد؟
لا، سيبقون، سيبقى الإمام قائما. قضية الآن انظر، الآن الإمام قائم،
هم يصلون فرادى.
الآن هذه التفاصيل متى التحقوا به؟ تأخر فلان، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هاي تفاصيل يراعيها الإمام حسب الحال وحسب ما يستشعر أنهم قد جاءوا وراءه. قضية أنه إحنا ما بندخل في تفاصيل فقهية في مسألة لا تؤثر في الحكم. الفقه بيتناول أي مسألة من حيث هي مؤثرة في الحكم وليس من كل وجوه المسألة. هؤلاء أدركوا ركعة، أدركوا الجماعة، هؤلاء سيأتون ويدركون ركعة، أدركوا الجماعة، الإمام قائم، الإمام قائم، خصوصا إنه الإمام في مواجهة العدو، يعني مش يعني يعني سيأتي الجنود ويراهم، يراهم وسيرى أن الذين صلوا وراءه قد ذهبوا، واضح، وأن هؤلاء قد تمت بهم الكفاية في مواجهة العدو، وقد جاء الآن بدل هؤلاء الذين ذهبوا جنود آخرون، والآن سيشرع بالصلاة، والآن سيشرع بالصلاة. وبالتالي إحنا ما بنقول والله الإمام لسه صار الجماعة اكتملوا ولا ما اكتملوا، مثل ما إنه بيكبر بالصلاة قد مين أجا ومين ما جاء، هذا لا يؤثر في الجماعة، هذا لا يؤثر في الجماعة. لذلك دائما نحن نتناول المسائل من حيث تعلقها بالحكم الشرعي، والنص دائما من حيث تعلقه بالحكم الشرعي. في كثير أشياء موجودة بالنص لا علاقة لها بالحكم، واضح. فلذلك يتناول الفقيه النص من حيث تعلقه بالحكم الشرعي. قال: فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم. وطبعا كل هذا بيكون هو في مواجهة العدو كما ذكرنا. الآن يكون كل فئة من هذه الفئات قد صلت مع الإمام ركعة وقد أدركت الركعة وأدركت الجماعة. طيب الآن عندما يقول طبعا في بعض الصلوات المغرب لها تفصيل كما قال وكما ذكر، قال ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون. هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها إلا المغرب، إلا المغرب، فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، يصلي بالطائفة الأولى إيه؟ ركعتين، وبعد ذلك تذهب الطائفة الأولى ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بالثانية إيه؟ ركعة. طيب عندما صلى بالطائفة الأولى ركعتين، يعني بيكون تشهد ثم قام، فهل يقرأ في هذا القيام كما كان يقرأ في قيام في الصلاة التي فاتحة فقط فيها هذه؟ يبقى ساكتا في المغرب، صلى ركعتين، القراءة في الأولى والثانية فقط، صح؟ طيب لما قرأ في الأولى وقرأ في الثانية، الآن قام لثالثة، الثالثة فيها الفاتحة فقط ويكره الزيادة عليها في القراءة، فيبقى قائما منتظرا، فيبقى قائما منتظرا حتى إذا جاءت الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة. هذا كله متعلق بالسفر، هذا كماله إيه؟ هذا في السفر. ثم انتقل للحديث عن الحضر، قال: وإن صلى بهم في الحضر لشدة الخوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين. كيف عملنا في السفر بالركعة؟ بنعمل في الايه؟ في الحضر الركعتين الأوليين. وقال
بالنسبة للدول المنفردة أمنية، هل يقاس فيها صلاة الخوف في الذين يقومون بالحرابة في الطرقات في السحر؟
شوف، إذا إحنا قلنا الشرط أن يكون قتالا مشروعا، الآن المحاربون لا، هؤلاء لا، قتالهم غير مشروع، وما أظنهم يسألون في الصلاة أصلا، لا أظنهم يسألون في الصلاة. طيب من يقاتلهم ومن تصدى لهم من المسلمين؟ فهذا قد يكون قتاله واجبا وقد يكون مأذونا مباحا بحسب القدرة.
نقصد هل يجوز أن يصلي المسلم صلاة الخوف في حالة في بلد المسلم؟
عجب عن الطريق.
باص باص في 50 شخص.
في خوف يعني في رعب، في ناس يقومون بالحرارة في الطرقات في السفر. هل يقاس عليه هذا أن يصلي صلاة الخوف كصلاة المحاربين؟
طيب لاحظ. الآن هو لا يستطيع أن يفصح أنه يصلي. هكذا تريد أن تقول؟ طيب بده يقول الباص وقف، أعطيني التفاصيل، بده يقول الباص وقف بدي أصلي،
في 50 شخص باص، في 50 شخص
طيب
وصفوا في طريق منهم يصلوا صلاة جماعة.
طيب
إذا صلوا كلهم مع بعض بيخافوا الطريق غير مأمون أنه يأتيهم يبجأهم حد
خوف في غير حال.
يصلي ركعة بهم على إمام واحد يجتمع على إمام واحد يصلي ركعة ويكمل هؤلاء يعني بنفس.
طيب لو قلنا الآتي بالإمكان يأخذوا 2 حرس أو 3 حرس
بالإمكان.
تمام يحرسونه ويصلوا 4 ركعات تامة بصير بيقدروا خلاص فليصلوا الصلاة التامة ولا ينتقلوا إلى الرخصة مع الشك. مثلا إذا كانوا في لحظة إذا كانوا في سفر فبالتالي القصر وارد. ماشي دكتور عثمان؟ إذا كانوا في سفر بدهم يصلوا ركعتين بطبيعة الحال. طيب إحنا قلنا الآتي، الآن عندي شخص حافلة فيها 50 راكبا، الآن يستطيعون أنه 2 حراسة والحافلة جميعا تصلي ركعتين اللي هي الصلاة المقصورة ليست صلاة خوف، أمكن ذلك؟ إذن ليست هذه صلاة خوف، أقصر الصلاة. واضح؟ طيب الآن إذا هذا لم يمكن ونحن فعلا في ظرف اللي هو يعني ظرف قتال، أثناء قتال عدو يدهمنا، فبالتالي لا يصلي صلاة خوف. يعني إذا بدك تقول هذا مسافر يستطيع أن يأتي بصلاة السفر على هيئتها خلاص بحراسة، واثنين اللي حرسوا يعودوا يصلوا لحالهم خلاص تمت الجماعة. تمت الجماعة، يعني لا ننتقل إلى الرخصة الأبعد طالما أنه في عندي سنة قصر وممكن أنا أصليها. بكرة غدا في المستقبل تقول لك والله الشرطي اللي واقف على باب المستشفى وهو خايف من ضرر خليه يصلي صلاة خوف. أصبحت مسألة الخوف لم تعد حالة استثنائية، أصبحت هي الأصل والأصل استثناء، وهذا نتاج لتوسع في الرخصة. وطبعا الآن أكثر كلمة يعني تمد الرخصة بحيث أصبحت تلتهم العزائم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فأصبحت لا تنزل في محل الترخيص، لا أصبحت تنزل على محل الترخيص ثم يبدأ بتوسعة محل الرخصة بحيث أصبح يلتهم العزائم، والعزائم تتلاشى والرخص تتفشى مع الأسف الشديد، إلى حد أن الرخصة أصبحت أصلا والعزيمة استثناء. لذلك لما قال الفقهاء أن الرخصة قاصرة، ومثاله مثل ما تقول اللي هو المسح على الجوربين عندما توسع بشروط الجوربين، الآن المسح على الجوربين الرقيقين بجامع أنه هذا جورب. طيب إذا قلنا أنه الجورب هو ما كان في ذلك العهد الذي فيه الرخصة، واجتهد الفقهاء والأئمة الأربعة، مثلا الإمام مالك ما عنده مسح على الجورب، تمام، الشافعي وأحمد وأبو حنيفة عندهم مسح على الجورب، فاشترطوا له شروطا زائدة على الجورب الرقيق الذي عندنا. هي ما الذي كان هناك؟ هم فهموا أن هذه رخصة قاصرة على محلها ولا يجوز أن تعد محلها، فبدأوا بالتوصيف إنه هذا الذي ورد الإذن بالمسح عليه على هذه الحالة. فبدأوا بعضهم يقول متابعة المشي، بعضهم يقول نفوذ الماء، واضح أن ينفذه الماء إلى آخره. هو عبارة يرحمكم الله عبارة عن توصيف للجوربين، هذا كذا يوصف الجوربان. طيب الآن لما جاء يعني بعض الإخوة من طلاب العلم في مثل عصرنا صار يقول من أين لهم هذه الشروط، لا يوجد عليه نص من كتاب أو سنة، وهذا الشرط متابعة المشي لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. لكن غاب عنهم أن العلماء كانوا يوصفون محل الرخصة على النحو الذي وردت به الرخصة، لأنه لا يجوز أن يتعدى محله، الترخيص أعني، واضح، لا يتعدى محله. فلذلك هم كانوا يعني مجتهدين في تحقيق مناط الرخصة، كما قلنا سابقا في تحقيق مناط السفر، تحقيق مناط المسجد. فلو قلت مثلا الآن تحقيق مناط السفر تكلمنا أن الإنسان لا يعد مسافرا إلا بعد أن يتجاوز البنيان، أما وهو في بيته فلا يعد مسافرا إلا من باب المجاز، تحقيق مناط المسجد، ما هو المسجد حتى الذي يعني تصح فيه الجمعة والمسجد الذي يكره فيه كلام الدنيا، والمسجد الذي تبدأ بدخوله باليمنى وخروجه من اليسرى، ما حده؟ لا تجد إنه يعني حدا شرعيا من رسول الله يقول المسجد هو كذا وكذا وكذا. تحقيق مناط الفقير، الآن لو قلنا تحقيق مناط الفقير مثلا هو من لا يجد مثلا ثمن الكهرباء، ولا يجد ثمن الماء، ولا يجد أقساط المدارس لأولاده، ولا يجد ثمن عملية جراحية لزوجته. طيب لو واحد جاء بعد قرنين مثلا قال من أين لكم هذا؟ هذا لم يدل عليه كتاب ولا سنة، وهذا فرع لا دليل عليه. نحن كنا نحقق مناطا، وكذلك موضوع اللي هو المسح على الجوربين كان يحقق مناطا، واضح؟ الآن الخوف كان يحقق مناطا. هل نحن في خوف أم سفر؟ هل هذا هو الخوف الذي تصلى به الصلاة على هذه الهيئة من صلاة الخوف، ولا نحن في سفر كما لو خاف رجل سارقا؟ ما هو حتى اللي بالحضر يخاف سارقا وقد يخاف قاتلا. إذن طب ماذا لو توسعنا في مسألة الخوف؟ إذن ستصبح صلاة الخوف تلتهم رخصة السفر وسنتها، وستلتهم اللي هي حالة السفر أيضا والحضر، وستصبح وتتغير الشريعة. لذلك دائما أنت مكلف بأكمل صورة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم إذا عجزت تنتقل، ثم إذا عجزت وهكذا وهكذا. واضح؟ إيه؟ لابد. ولذلك ما هو ممكن اللي في القتال، لاحظ اللي في القتال يعني كتيبة مقاتلة، وقد تكون فيما يسمى اليوم خطوط خلفية، يعني ليست متشاغلة بالعدو، ولكنها في كل وقت قد يحدث إنزال من العدو. لاحظ، قد يحدث إنزال من العدو، وبالتالي هي متربصة بالعدو، والعدو يتربص بها، وإن كان القتال ليس قائما ولكنها متربصة، خصوصا ظروف الحرب الحديثة. يعني زمان كان الفقهاء يقولون إن إذا فجأ العدو قرية فإن عليها مشاغلة العدو فرض عين، فإن لم تكفي فالقرية التي تليها. هذا ضابط تحقيق مناط لا يصلح اليوم في الحروب الحديثة. لا يصلح أنك تقول للغو أن يكون على القرية التي يجب عليهم نصر على مسافة القصر أو حد الغوث، وهو رمية السهم وغلوة السهم. لا، هذا كان تحقيق مناط، هذا كان تحقيق مناط قديما. الآن الأبعاد المكانية مختلفة، الآن الكرة الأرضية نفسها أصبحت مثل كرة القدم بالنسبة للرمي والأسلحة الحديثة وما إلى ذلك. وبالتالي لا تستطيع أنك أنت تقول والله يجب على أهل هذه القرية أما وبعد ذلك على أقرب قرية في مسافة القصر. وبالتالي هذا الظرف الحديث اللي بيعيش فيه المسلمين، عليهم أن يتوقعوا أن القضية هذه كانت تحقيق مناط في التاريخ، ولا يجوز سحبها على هذا اليوم، لا يجوز سحبها على هذا اليوم، بل لابد أن يكون المسلمون كتلة واحدة. وما بقول والله انتقل إلى القرية ومسافة القصر، يعني الآن الأسلحة لا تساوي فيها مسافة القصر شيئا. طيب لو جيت عند مذهب المالكية مثلا، الشهيد هو قتيل المعترك، شو مساحة المعركة؟ هاي مثلا تنزل على مساحة معركة موتة، مساحة يعني قرية، أقل من قرية. طيب هذا هو قتيل المعترك. طيب الآن كيف تكون المعارك؟ المعارك لم يعد فيها مساحة محدودة. فإذا أنت بدأ تقول قتيل معترك معناته بمعنى التحديد المكاني المحدد، الآن لا يصلح. لكن الفقهاء لما قالوا بالشهيد قتيل المعترك حققوا مناط، حققوا مناط. الآن الأمر يختلف في موضوع الشهيد، لأنه بعد شوي بدك تطبق عليه أحكام الشهيد الذي يدفن بثيابه ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بده يأخذ حكم الشهيد. إذا كنت ستجري على ذلك الوقت لن يصلح في هذا الزمن. كمن يردد مثلا الفقير هو الذي لا يملك قوت يومه، المسكين يملك ولكنه لا يكفيه أو يعكس. هذا كان مش تحديد شرعي، هذا لم يكن هو التحديد الشرعي، يعني الشرع ما قال لك الفقير هو كذا، الشرع قال إنما الصدقات للفقراء. الآن أنت بدك تحقق مناط الفقير، من هو الفقير الذي يتنزل عليه حكم الفقير اليوم؟ ما كانوا قد أدرجوا نفقة العمليات الجراحية؟ الآن ممكن نفقة عملية جراحية 10,000، يعني راتبه 1,000 دينار بيطلع له زكاة. ليش؟ لأنه ما يكفيه لسداد ضروري وهو العملية الجراحية. طيب الآن نفقة المواصلات لم تكن واضحة في النحو السابق، الكهرباء، الماء على سبيل المثال، الاتصالات، لأنه الزكاة لا تتعلق بالضروري، تتعلق أيضا بالحاجي. الزكاة لا تتعلق بالضروري فقط، بل تتعلق بالحاجي أيضا. يعني الحاجي الهاتف حاجي مش ضروري، يعني يستطيع أن يتخلى عنه ولا يموت. المواصلات يستطيع أن يتخلى عنها ويذهب إلى مكان العمل مثلا ماشيا، لكنه عطل الحاجي وإن لم يعطل الضروري. فالزكاة ليست قاصرة على الضروريات، بل هي للضروري والحاجي. للضروري والحاجي، يعني ما بنقول والله للفقير احنا بنشتري لك الملابس الضرورية، بمعنى ما يقيك برد الشتاء المميت او المضر، لا، ممكن يحتاج امور غير هذا، ممكن يحتاج غسالة مثلا، ممكن يحتاج صحون. هل لو انه ما عنده صحون يموت؟ اذا لاحظوا انه الزكاة متعلقة بالكفاية، والكفاية ليست مرتبطة بالضروري فقط، بل يعد من الكفاية الضروري والحاجي. طيب احنا اذا قلنا انه يتعلق من كان لا يملك فاتورة الكهرباء وثمن كتب أطفاله، نقول من أي هذا لا دليل عليه، لم نلقه في الكتاب والسنة، هذا غير صحيح بتاتا، لأنه هذا متعلق بتحديد الحقيقة الشرعية للفقير. الحقيقة الشرعية مثل ما قلنا في المسافر، ومثل ما قلنا في المسجد. وبعض الإخوة عندما يدرسون في الفقه لا يميزون بين الاستدلال للحكم الأصلي وبين ما هو تحقيق مناط من قبل الفقهاء. فعندما يبدأ الفقهاء بتحقيق المناط، يعني تنزيل الحكم على محله، كما يعرف الإمام الشاطبي أن يثبت الحكم بمدركه، ولكن يبقى النظر في تحديد أو تعيين محله. ويعرفه التاودي بن سودة، يقول هو تصور انطباق كليات الفقه على جزئياته الحادثة، تعريف دقيق. الفقر والزكاة للفقير كلي، تصور انطباق كليات الفقه على جزئياته، يعني جزئيات الفقه الحادثة اللي هي المستجدات. فلذلك عندما يأتي، وهذا لأنه موجود أتكلم فيه، يعني موضوع أنه مثلا ما قرروه في موضوع شروط الجوربين لا يوجد عليه دليل من الكتاب والسنة، بمعنى ما في دليل يفصل أنه شروط الجوربين كذا، لكن العلماء لما اشترطوا هذه الشروط هو لتحقيق مناط الجورب الذي يمسح عليه، كما حققنا مناط الفقير، كما حققنا مناط السفر، كما حققنا مناط المسجد، كما سنحقق مناط الشهيد، كما سنحقق مناط أرض المعركة. واضح؟ وبالتالي نحن أمام تحقيق مناط. تحقيق المناط يلاحظ فيه ثلاثة أمور: الحكم الأصلي، محله الربط، الحكم الأصلي الزكاة للفقير. زيد هل هو فقير؟ نعم فقير، إذن يعطى زكاة. هذا الثالث، لاحظوا هذه أنه الحكم ثابت، وأصلا أغلب اجتهاداتنا اليوم هي تحقيق مناط، يعني إحنا ما بنجتهد في الحكم. طيب هذه الفائدة البنكية في هذا البنك التجاري هي الربا، إحنا شو عملنا؟ هل إحنا استدللنا لأن الربا حرام ولا حققنا مناط الربا؟ حققنا مناط الربا. أجا واحد قال لا هي المضاربة، هذا رب المال يأتي للبنك بمال ثم يتجر البنك في المال ويقرضه للآخرين ويعمل فيه، فإحنا بنسمي البنك هو العامل والمودع هو إيه؟ بعد شوي طلع لا يا عمي هذا مودع مش مقرض. لا يا أخي هاي مودع تسمية اقتصادية. القانون يكيف علاقة هذا المودع مع البنك بعلاقة إقراض، ما سماها ولا طبق عليها أحكام الإيداع، لذلك هي مضمونة على البنوك. يعني البنوك إذا أفلست هي ضامنة للحسابات الجارية وتسدد الحسابات الجارية من رؤوس أموال البنك. واضح؟ طيب إذا تكلمنا بهذا المنطق نحن نعلم متى نستدل على الحكم الأصلي ومتى نحقق المناط. لما اشترطنا هذه الشروط في الجوربين نحن لم نكن نتحدث بالحكم الأصلي أصلا. الحكم الأصلي أنت تستدل عليه بالكتاب والسنة. يعني لما ما حكم الربا؟ حرام. لماذا؟ لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. لكنني إذا نزلت على أرض الواقع وقلت هذا البنك يأتي الناس ويودعون فيه أموالا ويأخذون فوائد مضمونة مع ضمان رأس المال، نسبة ربح مضمونة، قال هذا قرض. هذا أنا بحكي تحقيق مناط. ما بصير واحد يقول لي أنت بتحكي بالفائدة وتتكلم بهذه الطريقة، أنا ما بستدل على الحكم، الحكم ثابت. لذلك إحنا كنا نحقق مناط. طيب المضاربة، تعال على المضاربة فقط إذا اختل فيها الشرطان. شوف اشترطت أنا قلت له هذا مال مضاربة وسمينا العقد إيه؟ مضاربة. المضاربة ما حكمها؟ حلال. طيب قلت له رأس المال مضمون زائد تعطيني نسبة مضمونة من رأس المال 5% بس وسميناه مضاربة. شو طلع معنا؟ هو القرض بفائدة تماما. لذلك لا تنفعنا التسميات، لا تنفعنا التسميات. إذن ما الذي كشف هذا الاختلال؟ تحقيق المناط. واضح؟ لذلك هنا في هذا الموضوع ستجد أن هذه الأحكام أصلية، جهدنا هو في إحسان تحقيق المناط. هل تنزل على هذه الحافلة التي ذكرتها تنزل عليهم أحكام صلاة السفر أن تنزل عليهم أحكام صلاة الخوف؟ إذن أنت متسائل أولا. طيب ما هي أوصاف صلاة الخوف وما هي ظروف صلاة الخوف؟ ما هي أوصاف صلاة القصر، قصر الصلاة في السفر؟ طيب ما هي أيضا صلاة القصر في السفر؟ احتمال أن يكون هناك قاطع طريق، واضح؟ وأصلا ورد قصر الصلاة في السفر وليس عن الخوف، لي صلاة الخوف في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فسماها قصرا مع احتمال وقوع الخوف، مع احتمال وقوع الخوف. لذلك الجهد الكبير في هذا المجال هو في تحقيق المناط. تحقيق مناط أرض المعركة الآن عندنا إشكال كبير في تحقيق مناط البلد الإسلامي. هل هو الذي هو أغلبيته مسلمة؟ هل هو الذي يحكمه مسلم؟ هل فيه ظهور للشرائع الإسلامية؟ هل يكتفى فيه بالأذان؟ كان العلماء في هذا يتحدثون عن تحقيق مناط، عن تحقيق مناط. دار الموادعة هل هي التي سلم المسلمون منها وتسلم منهم إذا ارتبطت مثلا بعهود ومواثيق معهم؟ الآن يعني هل هذه المواثيق وتبادل السفرات يرفع حالة الحرب؟ أحيانا السفرات موجودة والحرب موجودة. لاحظوا الآن أنت تحتاج إلى فقيه يحقق هذا المناط، وإذا ما أحسن تحقيق المناط الأحكام لن تفيد، لأنك إذا نزلت حكم الربا على المضاربة غيرت الشريعة، وإذا نزلت حكم المضاربة على الربا ما عادت الشريعة تفيد. الاختلال أين يقع الاختلال؟ يقع الاختلال في تحقيق المناط. واضح؟ يقع الاختلال في تحقيق المناط. طيب الآن إحنا كثير من الناس يقول لك الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية ما هي الدولة الإسلامية؟ هل هي التي تطبق الشرع؟ الدولة الأموية خالفت في بعض الشرع صح؟ وتسميت خلافة، والعباسية كذلك والعثمانية كذلك. طيب تطبق كل الشرع زي الراشدين ما صار وسمي إسلاميا. طيب إذن ليست هي التي تطبق كل الشريعة، تطبق نصها. طيب أعطيني معيار. لذلك ستجد أن مفهوم الدولة الإسلامية الآن وإن كان مطلب الشعوب الإسلامية وتحب هذا إلا أنها غير مضبوطة معرفيا، مما يعني أنه في أي لحظة أنه هذا المصطلح، لا أقول مصطلح، من الخطأ أن أقول مصطلح لأنه لم يصطلح عليه أصلا، هذه المفردة في وقت ما ستصبح مفهوم متفجر، مفهوم متفجر، وبالتالي اثنين بيقاتلوا بعض من أجل الدولة الإسلامية، هدم المجتمع من أجل الدولة الإسلامية، تدمير المجتمع من أجل إيه؟ الدولة الإسلامية، دون وجود من يحرر المفهوم. لذلك هذا كله تحقيق مناط، وسؤالكم في موضوع الحافلة ما هو إلا تحقيق مناط، وجهدنا اليوم كله ابتداء وانتهاء هو في تحقيق المناط، وتحقيق المناط لا يحتاج إلى شروط المجتهد اللي هو العلم باللغة، بل قد يمارسه العامي. العامي بيقول لك فلان ابن فلان فقير لأنه هيو مقطوع عليه الكهرباء، العامي يستطيع أن يحقق المناط. الإشكال الآن لو أنت طرحت موضوع التدخين، هل هو حرام أم لا مثلا، قل لك يا أخي هيو هذا شخص 90 سنة يدخن وما شاء الله صحته كويسة، فلان شاب عمره 20 سنة لا يدخن ومات بسرطان الرئة، إيه صحيح، لكن الأحكام الشرعية ليست تبنى هكذا. الأحكام الشرعية كالآتي: الدخان حرام، يوجه هذا السؤال إلى دائرة الإفتاء، الإفتاء ما بيقول حرام وحلال من عنده، تمام؟ الإفتاء الحمد لله راح يخاطب وزير الصحة، يقول الرجاء تبيان ما يتعلق بالتدخين من أضرار صحية وفوائد التدخين، لأنه موضوعي وعلمي الفوائد مشان ما حدش يزعل، يقول لك الجماعة مقررينها مسبقا. الآن جاء وزير الصحة سيستغرب من ذلك، لأنه اتفاق وزراء الصحة في العالم كفار ومسلمين على أن هذه المادة مضرة بحياة الإنسان، بناء عليه شوفوا العادي كيف يبنى الحكم الشرعي على العادي. العادي مش احنا قلنا في أول شرح المرشد المعين: وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلى، أقسام مقتضاه بالحصر تماز، وهي الوجوب والاستحالة الجواز، اللي هو الحكم العادي الذي يعرف من جهة العادة. الآن الحكم الشرعي بينتظر في مين؟ بينتظر في الطبيب. لا، هنا تداخل العادي مع الشرعي. لاحظ وين بتداخل العادي مع الشرعي؟ في تحقيق المناط، إنه الطبيب بيكتب تقرير إنه هذه المادة اتفق الأطباء وزراء الصحة في العالم على أن هذه المادة مضرة بحياة الإنسان، نقطة. بتروح على المجمع الفقهي، تروح على دار الاجتهاد والبحث الشرعي، بناء على العادي تقرر الحكم الشرعي. بس مش بنزل مفتي على شباب الحارة: هذا بدخن أرجيلي بالله شو صار معك، صار معك مرض حاجة؟ يقول له والله الحمد لله شيخنا مولانا، أنا 40 سنة بسحب على أرجيلي وما شاء الله من زايد لزايد، وصحتي من أحسن من حسن لأحسن. طيب يا فلان يا ابني أنت بتدخن؟ والله دخنت زمان بس والله تعبان وتركت الدخان. بيطلع معنا نتيجة أن الدخان واجب، ما ظل أنه ما بنزل. الفتوى لا تبنى هكذا، الفتوى لا تبنى على آراء شخصية من الناس، الفتوى علم ولا تبنى على الآراء الشخصية. لا والله هذا أنا ما صارش معي إذن إلي حلال، لا والله هذا. بعد شوي بيطلع عنا التقرير الآتي: حكم التدخين حرام بناء على ما قرره وزراء الصحة في العالم، بناء على ما يقرر الأطباء أن هذه المادة تسبب كذا وكذا وكذا، انتهينا. بس ما بيصير واحد يقول والله أنا صار لي 40 سنة بدخن، شو له علاقة الشيخ، أنا هيني ما تضررت وكلامهم مش مظبوط. إيه، في واحد صار له 50 سنة بيشرب خمر والحمد لله صحته كويس، وفي واحد ما بيشرب خمر ومات بالكبد. ليس هكذا يتعامل الناس مع الدين، ليس هذا صحيحا. يقول طيب ليش يا أخي تحريم التدخين؟ طب ما هي السكري مرضه أكثر من أمراض التدخين، وإذا الواحد أكل حبة شوكولاتة بصير معاه سكري، ليش تحرموا الدخان؟ حرموا الشوكولاتة. ما هي السكر في كل بيت ويباع في كل دكان. لاحظوا الرأي الشخصي في مقابلة العلم، والمفتي بده يلاحق الناس، لأنه اليوم الرأي والرأي الآخر والإبداع أنتوا شايفينه، وشايفين هالإبداعات اللي ما شاء الله قاعدة بتطلع. يقول لك الشيخ كلامه مش مظبوط، هاي وهاي كان يحرموا السكر ويحرموا الشوكولاتة. طيب هذا رأي شخصي مش دين. طيب يلا على وزارة الصحة، فوزير الصحة في أناس يقولون بوجود أضرار للشوكولاتة والسكريات وما إلى ذلك، أرجو أن تفيدونا. وزير الصحة بده يطق من الشيخ، لأنه العمل هذا أصبحنا في جو موبوء بحالة الوسواس والخرافة والرأي، دون وجود تمسك بمنهجية علمية وتتبع للعلم الثابت وأصوله. فبده يقولوا يا مولانا السكر له فوائد على جسم الإنسان، وللإنسان حاجات مش زي الدخان. يا مولانا أنا عارف الموضوع وين صار، الدخان ما له حاجات، والدخان ضرر تام، ضرر تام، إلا إنه إذا بقتل البكتيريا بسبب النيكوتين بس. يعني إذا الزلم بيوكل بكتيريا ميتة مثلا، الدخان مفيد له لأنه سيقتل البكتيريا، واضح؟ طيب ولكن هذه حاجات للإنسان، البروتين صح بيعمل كوليسترول لكن له حاجات للإنسان ولا بد يحتاجه الإنسان. أما فيما يتعلق بالأضرار فهي حالة فردية، وعلى المريض أن يراجع طبيبه وأن يستشيره فيما يتعلق فيما يأكل وما لا يأكل. خلاص هيك بصير الكلام، ما بنحرم السكر على الناس، واضح؟ هذا كله بده يرجع لوين؟ إلى تحقيق المناط. لذلك الناس اليوم بتتكلم طلعت الدخان، لا هاي فلان بيدخن، ليس هكذا يبنى الحكم الشرعي. هذا حكم شرعي اسمه دين، يعني حرام، ما يبنى على الآراء الشخصية. لأنه لو أنت هذا حكم شرعي ثابت لا ضرر ولا ضرار، بنيته على أرض رملية متحركة اللي هي الرأي والرأي الشخصي في الدخان، بده ينهار وما عاد دين أصلا، ما عاد دين أصلا. لذلك بدك تلجأ لتحقيق المناط. مناط إيه؟ يحرم عليهم الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بده يرجع لمناط، ما هو مناط لا ضرر ولا ضرار؟ بده يرجع لهيك، بده يرجع إلى المراجحات. لما بيصير السكريات والدهون بده يرجع لإيش؟ لموضوع المراجحات في موضوع التدخين والمأكولات التي يمكن أن تؤدي بالضرر بالإنسان. انتهينا هنا من صلاة الخوف إن شاء الله. طيب قال ولكل صلاة أذان وإقامة. لذلك أنا أرجو من حضراتكم التمييز بين أمرين، الاستدلال للحكم وتحقيق مناط الحكم. في تحقيق الإخوة اللي بيقولوا إنه ليس له دليل، في الغالب هو جاي وين؟ في تحقيق مناط الحكم، ما ليس في موضوع اللي هو الحكم نفسه. لذلك أصلا النظر في الدليل والحكم شأن المجتهدين، تحقيق المناط هو شأن العام والعالم أيضا. يعني الآن في شرطي على الحدود بعث جاب الطبيب، قال له يا طبيب هاي المادة شو اسمها كذا كذا شو وضعها؟ قال له هاي مادة مسكرة، قال تمنع. رجع للمفتي على طول حقق مناط، قال طالما مسكرة شو بدي أقول للمفتي؟ قال سأل وقال السكر حلال ولا حرام؟ خلاص بأخذ القرار من عندي، لست بحاجة إلى المفتي. وإحنا كلنا تحقيق مناط. والله الجمع بين الصلاتين مش في أحكام، كيف بدنا نحقق المناط؟ مفهوم؟ واضح؟ طيب قال ولكل صلاة أذان وإقامة. قال وإذا اشتد الخوف عن ذلك، يعني زاد الخوف ولم يعد إمكانه أن يقسمهم، لا يعني قسم واحد لا يكفي في مواجهة العدو. يعني ما بصير أنه أنت تترك الأسباب وتقول توكلنا على الله، لا بدك تأخذ بالسبب وبدك تتوكل. ما بصير أنك أنت تقولهم لا بدنا نصلي ولا يقود كذا والعدو يعني لا يكفيه النصف وبعد ذلك تقسم، لا تقاتلون جميعا. قال ولكل صلاة أذان وإقامة وإذا اشتد الخوف عن ذلك، يعني إذا زاد الخوف عن إمكان القسمة صلوا وحدانا بقدر طاقتهم، تصلي حيث يتفق لك من مشي وركوب وكلام ضروري واتصال مع القيادة مثلا الجندي، وأن يتحدث مع قائده بحيث يقتصر على الضرورة، أعني ضرورة الحرب، ضرورة الحرب. قال مشاتا أو ركبانا ماشين أو ساعين مستقبل القبلة وغير مستقبليها، هنا غير بتكون حال منصوب على الحالية، واضح؟ ولك أن تجرها على الوصف أو ساعين مستقبلي القبلة، واضح؟ طيب، إذن هذا كله كان من باب تحقيق المناط، ممكن لقائد السيارة، قائد الدبابة، قائد الطائرة، قائد أي السفينة أن يصلي بحسب ما يليق بحاجة الحرب وبحسب ما تطلبه الصلاة، واضح؟ طيب، فإذا حصلت الأمن أثناء الصلاة، أثناءها أتموا الصلاة، أتموا الصلاة، واضح؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.